وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما زال كلامنا في الرواية الثالثة. الرواية الثالثة هي الرواية الواردة في الشك في عدد الركعات، اللي المصنف ذكر في الرواية فرعين. الفرع الأول ما لنا علاقة به، محل كلامنا في الفرع الثاني، يعني فقرة الاستدلال بالفرع الثاني، الشك في الثالثة والرابعة، اللي المصنف اللي الإمام عفوا تبرعا هو ذكر ابتداء، هو ذكر من دون أن يسأل عنه. زرارة سأل عن الشك في الثانية والرابعة، بعد أن أجاب الإمام قال وإذا شك في الثالثة والرابعة فليقوم ويضيف ركعة إلى آخر الرواية. فالإمام هو ذكر ابتداء ثم قال ولا ينقض اليقين بالشك. هذا موضع الاستدلال. ذكرنا تقريب الاستدلال وذكرنا الإشكال الأول، الاعتراض الأول وجواب. الكلام يقع في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أيضا ذكر الشيخ الأعظم كما كان في الاعتراض الأول. حاصل الاعتراض هو أن مورد الرواية لا يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب عليه. مورد الرواية الشك في الركعة الثالثة والرابعة، لا يمكن تطبيق الاستصحاب عليه. وحينئذ حيث أن الإمام طبق هاي القاعدة، قاعدة لا ينقض اليقين بالشك على مورد الرواية، فلا بد من تأويله. هذا نأوله ولو بما يخالف الظاهر. نأوله مثلا بقاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني اللي ذكرنا في الدرس السابق. ذكرنا أن هاي القاعدة خلاف الظاهر، يعني خلاف ظاهر ألفاظ الرواية، لكن مع ذلك احنا قاعد نعترف الآن، نقول تأويل، لا بد من التأويل، لأن استصحاب ما يمكن تطبيقه على مورد الرواية، فلا بد من التأويل. وطبيعي هو أخذ في التأويل أن يكون حملا على خلاف الظاهر، فنسلم أن قاعدة الاشتغال خلاف ظاهر الألفاظ الفقرة الاستدلال، لكن احنا مجبورين مضطرين إلى الحمل على هذا ما يكون خلاف الظاهر. وأما هو لما لا يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب، حاصل إشكال الشيخ الأعظم يقول لأن الاستصحاب كما هو معلوم، الاستصحاب هو قاعدة يقصد من إجرائها إحراز مؤدى الاستصحاب. يعني احنا ليش نجري الاستصحاب فيما اذا شككنا بعدالة زيد؟ عود ليش؟ حتى نحرز العدالة، حتى نحرز مؤدى الاستصحاب، وحتى يتعبدنا الشارع المقدس بلوازم المؤدى. مرة نستصحب وجوب الجمعة الثابت في زمان الحضور، الآن نستصحبه حتى نثبت المؤدى، حتى نثبت الوجوب، حتى نثبت مؤدى الاستصحاب، يعني نثبت المستصحب، وحتى تترتب اللوازم، لوازم المستصحب. كما لو شككنا في عدالة زيد نستصحب عدالة زيد حتى شنو؟ حتى نثبت لوازم المستصحب ولوازم المؤدى. شنو لوازم المؤدى؟ مثلا جواز الاقتداء به. إذا استصحبنا عدالته حينئذ لازم ذلك يترتب على ذلك الأثر الشرعي. شنو الأثر الشرعي؟ هو جواز الاقتداء بزيد. زين، هاي أصل قاعدة الاستصحاب. إذا عرفنا هذا، الآن نجي في محل كلامنا، في موردنا، في في صحيح الزرارة، نقول ما هو الغرض المقصود من إجراء الاستصحاب؟ تقولون لا ينقض اليقين بالشك، هاي إشارة إلى كبرى الاستصحاب. شنو الغرض من تطبيق هاي القاعدة، قاعدة الاستصحاب؟ إن كان الغرض من إجراء الاستصحاب، استصحاب شنو؟ استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن إحنا قلنا شنو المقصود باليقين؟ اليقين المقصود بالرواية بناء على تقريب الاستدلال، قلنا المقصود باليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، كأنما الإمام يقول أنت على يقين من عدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل الشروع بالصلاة، فابني على يقينك وقول أنا بعدني لازلت لم آتي بالركعة الرابعة، نتيجة هذا شنو؟ أن تأتي بالركعة الرابعة. إذا كان المقصود من إجراء استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو إثبات لزوم الإتيان بالركعة الرابعة، وكون الركعة الرابعة متصلة من دون فصل بتشهد وتسليم، إذا كان هذا المقصود من الاستصحاب كان ذلك هو مقتضى الاستصحاب، إذا كان هذا المقصود فيكون فعلا هو مقتضى الاستصحاب الاتيان بركعة متصلة. ليش؟ لأن في الحقيقة هو هذا الغرض المترقب من الاستصحاب، الغرض المترقب والمتوقع من الاستصحاب هو أن يثبت لزوم ركعة إضافية متصلة من دون فصل بتشهد وتسليم. ليش؟ لوضوح أن نتيجة التعبد بالاستصحاب هو الإتيان بركعة متصلة. يعني الشارع المقدس حينما يتعبدني بعدم الإتيان بالركعة الرابعة نتيجته شنو؟ نتيجته أن كون لابد أن آتي بركعة الرابعة متصلة. ليش؟ لأن هو هذا وظيفة غير الشاك. هو شنو معنى الاستصحاب؟ معنى الاستصحاب أنك الشاك تنزل منزلة غير الشاك، تنزل منزلة المتيقن. الشارع هيك يتعبدنا، يقول أنت مو عندك شك بعدالة زيد، أنا أنزلك منزلة العالم بعدالة زيد وغير الشاك بعدالة زيد. كيف أن العالم يصلي خلف زيد أنت أيضا شنو الشاك بعدالته أيضا صلي خلف زيد، وهذا معنى التعبد بعدالة زيد. فالأثر المتوقع والمترقب من الاستصحاب هو الإتيان بركعة رابعة متصلة. ليش؟ لأن احنا سعوفك من الاستصحاب، تعال لغير الشاك. غير الشاك شنو وظيفته؟ اللي قاعد يصلي ثلاث ركع وما عنده شك في شنو؟ في عدم الإتيان بالركعة الرابعة، شنو وظيفته؟ وظيفته أن يأتي بركعة رابعة متصلة، مو يسلم ويروح يأتي بركعة رابعة منفصلة، لا، يأتي بركعة رابعة متصلة. فحينما يتعبدنا الشارع بعدم الإتيان بالركعة الرابعة نتيجة هذا التعبد هو الإتيان بركعة رابعة متصلة. لا زال الكلام للشيخ الأعظم، يقول هذا ما بي مشكلة من ناحية مقتضى الاستصحاب، هو هذا مقتضى الاستصحاب، لكن بي مشكلة من ناحية أخرى. شنو مشكلته؟ مشكلته أن هاي النتيجة هي خلاف الضرورة الفقهية الثابتة عند الإمامية أعزهم الله تعالى. الثابت بالضرورة الفقهية عندنا هو لزوم الإتيان بالركعة الإضافية شنو؟ منفصلة مو متصلة. ليش؟ لأن احنا عندنا الشك بين الثلاثة والأربعة، قرينا من أهاج، شو نسوي؟ نسلم ونقوم نأتي بركعة عن قيام نقرأ بها الفاتحة فقط ثم نتشهد ونسلم. فهذا وإن إذا كان الغرض، إذا كان الغرض، شوفوا هيك ابتدينا الكلام، إذا كان الغرض من تطبيق قاعدة الاستصحاب هو لزوم الاتيان بركعة رابعة متصلة، كان ذلك هو مقتضى الاستصحاب، لكن هذا على خلاف الضرورة الفقهية. هذا إذا كان هذا الغرض. أما إذا كان الغرض لا، حتى تفر من الإشكال، شو تقول؟ تقول لا، أنا مقصودي هو الغرض المقصود من إجراء الاستصحاب هو الإتيان بركعة إضافية شنو منفصلة، حتى نحترز عن هذا الإشكال، إشكال مخالفة الضرورة الفقهية وما تسالم واتفق عليه الأصحاب. إذا كان كذلك نقول هذا ما بي مشكلة من ناحية مخالفة الأصحاب، لكن بي مشكلة من ناحية أن هذا على خلاف مقتضى الاستصحاب. الاستصحاب لا ينتج الإتيان بركعة رابعة منفصلة، هذا مو استصحاب، هذا شيء آخر. الإتيان بركعة رابعة منفصلة لا هو نفس المستصحب ولا هو لازم شرعي للمستصحب. المستصحب شنو؟ لا ننسى شنو المستصحب؟ عدم الإتيان بالرابعة، هذا المستصحب. عدم الإتيان بالرابعة هذا المستصحب. المستصحب لزوم الإتيان بركعة منفصلة؟ الجواب لا. زين نقول ها مو المستصحب بس لازم شرعي للمستصحب، نقول لا هو أيضا ليس لازما شرعيا للمستصحب، لأن اللازم الشرعي للمستصحب هو شنو؟ أولا شنو المستصحب؟ المستصحب عدم الإتيان بركعة الرابعة. اللازم الشرعي لعدم الإتيان بركعة رابعة شنو؟ هو لزوم الإتيان بركعة رابعة شنو؟ متصل. ليش؟ لأن الشارع من يسمع بك أنت ما جاي بركعة رابعة، شو يقول لك؟ يقول لك يجب عليك الإتيان بركعة رابعة متصلة، ما يقول لك جئ بركعة رابعة منفصلة. فالإتيان بركعة رابعة منفصلة لا هو نفس المستصحب ولا هو اللازم الشرعي للمستصحب، وحينئذ بعد ما يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب، لا يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب. ولذلك الشيخ الأعظم قال لا بد من التأويل. شنو التأويل؟ احنا نقول نيابة عن الشيخ الأعظم، نقول ان أول هاي فقرة الاستدلال، ان أولها بقاعدة الاشتغال، ونقول مقصود الإمام من لا تنقض اليقين بالشك، يقينك بالفراغ أو بعدم الفراغ، يقينك بالفراغ لا تنقض باحتمال الفراغ، لا بد لك من أن تتيقن بالفراغ بالإتيان بركعة مو منفصلة. تقول هذا خلاف الظاهر لما تقدم من اعتبار اليقين الفعلي والشك الفعلي، وأن النقض لابد أن يكون نقضا لليقين لا نقضا للقاعدة. نقول هذا كله نسلم قاعدة الاشتغال خلاف الظاهر، لكن نحن مضطرون للحمل على خلاف الظاهر لعدم إمكان تطبيق قاعدة الاستصحاب. هذا الإشكال اللي ذكره الشيخ الأعظم، وقد تصدى المحققون للإجابة عن هذا الاعتراض بعدة إجابات، ذكر المصنف ثلاث إجابات. أما الإشكال قال الثاني يعني الاعتراض الثاني على الاستدلال، الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من الآثار الشرعية، بما ثبت للمؤدى من اللوازم الشرعية. شارعي تعبدنا بعدالة زيد مو لأجل سواد عيون زيد، لا، حتى يقول لنا يجوز الاقتداء بزيد، هذا اللازم الشرعي لعدالة زيد. أما أن يتعبدنا باستصحاب من دون أن تترتب آثار ولوازم شرعية، هذا التعبد يكون لغوا. هذا كنا نحط ببالنا، يتعبدنا حتى نثبت الآثار الشرعية للمؤدى، يقول وعليه: فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة، إن أريد التعبد بوجوب إتيان الركعة الرابعة موصولة كما هو الحال في غير الشاك. هذا ليش يقوله؟ يقول حتى يقول هذا ترى هو مقتضى الاستصحاب، ما عندنا مشكلة من ناحية اقتضاء الاستصحاب لذلك. ليش؟ لأن غير الشاك شي يسوي؟ يأتي بركعة موصولة كما هو الحال في غير الشاك. العالم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة يأتي بركعة رابعة موصولة، فالاستصحاب شي يسوي؟ ينزل الشاك منزلة غير الشاك، فيقول له لابد أن تأتي بركعة رابعة موصولة. يقول: فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، لأن وظيفته شنو قلنا؟ يثبت مؤداه واللوازم الشرعية لمؤداه. فاللازم الشرعي لعدم الإتيان بالركعة الرابعة شنو؟ لزوم الإتيان بركعة رابعة متصلة، هذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. هذا إذا كان الغرض شنو؟ متصلة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة، حتى نحترز عن مخالفة ما تسالم عليه الأصحاب، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليست من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة. شنو أثر عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ الإتيان بالركعة شنو؟ متصلة مو مفصولة، هذا مو من آثار، ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور. وإنما هذا نسيت ما بينته، وإنما وجوب الإتيان بالركعة المفصولة، وجوب الإتيان بالركعة المفصولة مو من آثار المستصحب، وإنما من آثار نفس الشك، من آثار نفس الشك، لزوم الإتيان بالركعة المفصولة هذا أثر يترتب على نفس الشك ولا يترتب على الاستصحاب أو المستصحب، ما له علاقة بالاستصحاب، هو نفس الشك. ليش نقول هذا أثر من آثار الشك؟ أثر من آثار نفس الشك، لأن نفس الشك هو يقتضي الإتيان بركعة رابعة مفصولة. يعني الإنسان إذا كان صلى مثلا ثلاثة وأحرز الثلاثة وشك في الثلاثة والأربعة، العقل يحكم بمقتضى قاعدة الفراغ اليقيني، العقل يحكم يقول أنت لابد لك من أن تأتي بركعة مفصولة، حتى شنو؟ حتى تسد كل الاحتمالات. لأن إذا كنت مصلي الرابعة أنت سلمت، وإذا ما كنت مصلي الرابعة فعليك بإضافة ركعة رابعة مفصولة، فنفس الشك هو يقتضي الإتيان بركعة رابعة مفصولة. الإتيان بركعة مفصولة هذا من آثار نفس الشك لا من آثار المستصحب الشرعية، وحينئذ لا نحتاج إلى الاستصحاب حتى نثبت لزوم الإتيان بركعة مفصولة، نحن في غنى عن الاستصحاب، ما نحتاج إلى الاستصحاب. وإذا ما نحتاج إلى الاستصحاب بعد، ليش الإمام يطبق قاعدة الاستصحاب حتى يثبت لزوم الركعة المنفصلة؟ لذلك يقول المصنف، يقول: فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور. عدم الإتيان بركعة رابعة هذا مو نتيجته لزوم الإتيان بركعة مفصولة، وإنما نتيجته لزوم الإتيان بركعة متصلة. وأما لزوم الإتيان بركعة مفصولة هذا مو من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة حتى يثبت بالتعبد بالاستصحاب، لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. هو نفس الشك يقتضي لزوم الإتيان بركعة مفصولة، وحينئذ إذا كان من آثار نفس الشك حينئذ لا نحتاج لإثباته إلى الاستصحاب، فماكو تطبيق للاستصحاب لا بالحالة الأولى ولا بالحالة الثانية، فيمتنع تطبيق الاستصحاب. إذن هاي الفقرة لا تشير إلى الاستصحاب، لأن ما له معنى أن يطبق الإمام الاستصحاب على محل كلامنا. ما يمكن أن نحمل كلام الإمام على الاستصحاب، هذا مو استصحاب، فلا بد من التأويل. هذا الإشكال قلنا أجيب عنه بعدة إجابات. الجواب الأول جواب المحقق العراقي. المحقق العراقي قال نحن نختار الشق الأول. شنو كان الشق الأول؟ الشق الأول هو أن الغرض من الاستصحاب إثبات لزوم الإتيان بركعة رابعة شنو؟ متصلة وبدون فصل. زين، أنت تقول هذا مخالف لما تسالم عليه الأصحاب. نقول مع ذلك هو مخالف لما تسالم عليه الأصحاب، لكن هذا لا يمنع من دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. بيان ذلك، قبل بيان ذلك شنو الدعوة؟ الدعوة نقول احنا نختار الشق الأول، وأن الغرض من تطبيقنا للاستصحاب أن نثبت لزوم الإتيان بركعة متصلة كما هو مقتضى الاستصحاب. وأما مسألة المخالفة لمخالفة النتيجة الفقهية، الجزم بعدم تمامية النتيجة الفقهية، فهذا ما يمنعنا من أن نطبق الاستصحاب، وذلك لأن جواب الإمام فيه أمران. الإمام حينما أجاب على الفرع الثاني هو ذكر أمرين. الأمر الأول كبرى الاستصحاب، كبرى قاعدة الاستصحاب. هذا منو قاعد يتحدث إخواني؟ المحقق العراقي اللي يريد يدافع عن الاستدلال ويتبنى الاستدلال ويدفع إشكال الشيخ الأعظم. فحينما يدافع عن الإشكال يبقى يصر على أن الكبرى تشير إلى شنو؟ إلى قاعدة الاستصحاب. ومن أول؟ احنا ما مضطرين لأن نأول هاي الكبرى ونحملها على قاعدة الاشتغال، نبقى نقول هاي تدل على الاستصحاب. فالمجيب يقول أولا الأمر الأول المستفاد من جواب الإمام كبرى قاعدة الاستصحاب، المستفادة من قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المستفاد من كلام الإمام هو تطبيق تلك الكبرى، كبرى الاستصحاب، على المورد. تطبيق الاستصحاب على المورد، وهو من شك في الثلاث والأربع مع إحراز الثلاث، فإنه يقوم ويضيف إليها ركعة رابعة. قولوا يا شنو؟ متصلة. ليش؟ لأن قلنا الإمام قاعد يطبق الاستصحاب. الاستصحاب إيش يقتضي؟ يقتضي الإتيان بركعة رابعة متصلة. هذا الذي يفهم من كلام الإمام، هذا الموجود في كلام الإمام. الموجود في كلام الإمام أمران: الأمر الأول كبرى الاستصحاب، ثانيا تطبيق كبرى الاستصحاب على المورد. شوفوا الرواية، الفرع الثاني قال: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، اللي هو تبرع به سلام الله عليه، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. هاي لا ينقض اليقين بالشك كبرى الاستصحاب. قبل ذلك قام فأضاف إليها، هذا تطبيق كبرى الاستصحاب على المورد. قام فأضاف إليها ركعة أخرى، يعني كأنما الإمام يقول شنو؟ متصلة، لأن هو هذا مقتضى الاستصحاب. فالمحقق العراقي يقول كلام الإمام يستبطن هذين الأمرين، لكن حيث أنه لا يمكن الالتزام بالأمر الثاني لأنه مخالف لما ثبت بالضرورة الفقهية، المحقق العراقي يقول إحنا ما يمكن أن نلتزم بالأمر الثاني، هذا مخالف للثابت بالضرورة الفقهية وموافق لمبنى العامة، فلا بد من رفع اليد عن أصالة الجد وأصالة الجهة بلحاظ الأمر الثاني وحمل على التقية، وأن الإمام إنما طبق قاعدة الاستصحاب الذي تقتضي الإتيان بالركعة متصلة لأجل التقية، يعني التقية في الأمر الثاني في تطبيق قاعدة الاستصحاب على المورد. الإمام عود ليش طبق الاستصحاب على المورد مع أن الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة المتصلة لا المنفصلة؟ ليش؟ قلت تقيتان، تقيتان الإمام طبق قاعدة الاستصحاب، وهذا الذي نقوله لا يقتضي رفع اليد عن الأمر الأول، لا يقتضي رفع اليد عن أصالة الجد وأصالة الجهة بلحاظ الأمر الأول. فنبقى نقول أن الأمر الأول مذكور لبيان الحكم الواقعي، وأما الأمر الثاني فهو مذكور لبيان الحكم التقيتي، وهذا التفكيك أمر معقول. ليش؟ لأن نحن اضطررنا إلى رفع اليد عما يسمى بأصالة الجهة بلحاظ الأمر الثاني لوجود الضرورة. شنو الضرورة؟ مخالفة المذهب، والضرورات كما نعلم إنما تقدر بقدرها، إحنا مضطرين لأن نرفع اليد عن أصالة الجهة بلحاظ الأمر الثاني. عود ليش نرفع اليد عن أصالة الجهة بلحاظ الأمر الأول؟ لا، نبقى نقول أن الإمام حينما قال لا ينقض اليقين بالشك هو كان في مقام بيان كبرى الاستصحاب عن جد ولبيان الحكم الواقعي، وأن الواقع هو أن الشارع يتعبدنا بكبرى الاستصحاب، مو أن الإمام قاعد يبين حكم تقيتي. التقية لا في الكبرى، وإنما التقية في مجرد التطبيق، وبذلك نحافظ على دلالة الرواية على حجية الاستصحاب، وفي نفس الوقت نحترز عن مسألة مخالفة الضرورة الفقهية. ولذلك قلنا في صدر الجواب أننا نبقى نصر على دلالة فقرة الاستدلال على كبرى الاستصحاب ومخالفة وكون الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة متصلة، هذا لا يمنع من الالتزام بحجية الاستصحاب، وهذا ليس بعزيز، هذا مو أمر نذكره فقط في روايتنا، موجود في بعض الروايات. مثلا هاي الرواية اللي دائما نسمعها من الخطباء، هاي مسألة أن الخليفة العباسي قدم للإمام الصادق سلام الله عليه في آخر يوم من الشهر الفضيل، قدم إلى الطعام لأجل ثبوت العيد عند الخليفة، لأجل شهادة بعض الشهادات على ثبوت العيد. فالإمام سوى، الإمام تناول الطعام، الإمام أفطر وقال الإمام قال للخليفة العباسي بعد أن سأله عن الإفطار في اليوم الذي شهد بعض بأنه يوم العيد، قال ذاك إلى الإمام. هذا موضع الشاهد. الإمام قال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. هاي عبارة الإمام، قال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. هاي الفقرة الأولى ذاك إلى الإمام، هاي استند إليها البعض وأفتى بأن شأن الهلال يعود إلى الإمام، اللي على أساس يقولون تثبت الرؤية بحكم الحاكم، مو لأن الإمام يقول ذاك إلى الإمام. شنو هو ذاك؟ ثبوت العيد وعدم ثبوته إلى الإمام. بعد ذلك قال إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. طبق هاي العبارة ذاك إلى الإمام، طبقها على منه؟ على الخليفة العباسي. هذا التطبيق، هذا تقي واضح، والدليل على ذلك أن الإمام أكل وهو في شهر رمضان أكل. هذا قول إن صمت صمنا، هذا التطبيق تطبيق تقيتي، لكن هذا ما يمنع من الاستدلال بصدر الرواية اللي تبين كبرى كلية وأن شأن الهلال يعود إلى الإمام. هذا نظير ما نقوله في محل كلام. الإمام ذكر قاعدة الاستصحاب ونلتزم بكبرى الاستصحاب، لكن تطبيقها يكون تطبيق تقيتي. التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى. نظير ما هذا اللي ذكرنا ذاك إلى الإمام، هاي كبرى الغرض منها بيان الحكم الواقعي، ونحافظ على أصالة الجد فيها ولا نلتزم بالتقية، إنما التقية في مجرد التطبيق. التطبيق إحنا مضطرون لرفع اليد عن أصالة الجهة بالإحاضة، لكن هذا ما يمنع من العمل بالكبرى. قال هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. قال وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول. شنو كان الشق الأول؟ الشق الأول هو أن الغرض من تطبيق الاستصحاب هو التعبد بوجوب الإتيان بالركعة متصلة. أي متصلة، تقول يخالف، نقول هذا يخالف، لا يمنع من الاستدلال بالرواية. يقول وحم تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية. حمل شنو على التقية؟ حمل التطبيق، يعني حمل الأمر الثاني اللي احنا ذكرناه على التقية، من اختيار الشق الأول، ومن حمل تطبيق الاستصحاب المقتضي، هذا الاستصحاب يقتضي المقتضي للركعة الموصولة. ليش؟ لأن الاستصحاب يقتضي الركعة موصولة كما هو الحال في غير الشاك. وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى. الكبرى الأمر الأول لا ينقض اليقين بالشك، هذا نبقى نحافظ على أصالة الجد وأصالة الجهة بالإحاضة، ونقول هذا صادر لبيان الحكم الواقعي للحكم التقيتي مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، يعني تبين الحكم الواقعي مو التقيتي. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى. الكبرى تجري أصالة الجد دون التطبيق. واقعا يعني جواب كلش لطيف ودقيق وفقهي زين. ثم المحقق العراقي التفت إلى إشكال قد يرد على جوابه وأجاب عنه. حاصل الإشكال هو أن الأمرين المذكورين بالرواية لا يمكن الأخذ بهما معا، ما يمكن أن نلتزم بكبرى الاستصحاب وفي نفس الوقت نأخذ بالتطبيق. ليش؟ لأن نتيجة الأخذ بالأمرين معا هو الرجوع إلى أشكال الشيخ الأعظم. نأخذ بالتطبيق، عفوا نأخذ بالكبرى، نقول استصحاب، ونأخذ بالتطبيق، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته لزوم الإتيان بالركعة المتصلة اللي هو مخالف للمذهب. المحقق العراقي، هذا إشكالنا على المحقق العراقي، المحقق العراقي رفع اليد عن الأمر الثاني، رفع اليد عن الأمر الثاني، قال التطبيق من أخذ به، التطبيق تقيتي، وأما الكبرى فهي لبيان الحكم الواقعي. لكن هذا إشكالنا، أقول لكن هذا من دون مبرر ومن دون مرجح، ولما لا نفعل العكس؟ هو بالعكس، نقول أننا نأخذ بالأمر الثاني ولا نأخذ بالأمر الأول. عود، ليش رحت أنت إلى الأمر الثاني ورفعت اليد عن أصالة الجد بالإحاضة؟ خلي نرفع اليد عن الأمر الأول ونقول أصلاً القاعدة ليست في مقام، هاي الفقرة ليست في مقام بيان الاستصحاب، ونبقى نحافظ على التطبيق، أو نرفع أصالة الجد في الكبرى ونحافظ على التطبيق. هذا من دون مبرر، من دون موجب. احنا في الحقيقة عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي بأن أصالة الجد غير ثابتة في أحد الأمرين، مثل ما لو كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، فكما ما يمكن أن نختار أحد الإنائين بعينه ونجري به مثلا البراءة أو قاعدة الطهارة دون الآخر، كذلك في محل كلام ما يمكن أن نجي نختار الثاني اعتباطا ونقول شنو؟ نقول إحنا نرفع اليد عن أصالة الجد بالإحاضة الأمر الثاني دون الأول. عندنا علم إجمالي، وحينئذ جريان أصالة الجد في الكبرى معارض بجريان أصالة الجد في التطبيق فيتساقطان، وبالتالي لا يمكن الأخذ بالكبرى، لأن لا يمكن جريان أصالة الجد بالإحاضة الكبرى. ما ندري أن الكبرى مبينة جدا وواقعا أو لا هزلا وتقية، كما تتعارض الأصول المؤمنة في كل في سائر موارد العلم الإجمالي. هذا الإشكال على المحقق العراقي. خلي نقرأ شوية بيانه، يقول: فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، هذا هو اللي اعتمد الشيخ المحقق العراقي في جوابه، مو قال الكبرى جدية والتطبيق صوري تقيتي ليس جديا، زين أكو بالعكس، يقول: وإن كانت مني الكبرى صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي. فإحنا هيك يقول، يقول إحنا لابد من رفع اليد عن أصالة الجد في أحد الأمرين، إما الأول وإما الثاني، أما أن تجي تختار وترفع اليد عن الثاني هذا من دون مبرر ومن دون موجب، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق فيتساقطان بعد التعارض، وإذا تساقطا بعد لا ضمان ولا دليل على أن الكبرى مبينة جدا، ما تجري أصالة الجد، وحينئذ لا تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب. هذا شنو؟ هذا جواب على المحقق العراقي، وبالتالي يرجع إشكال الشيخ الأعظم ولا يتم الاستدلال. هذا جواب أن أصالة الجد في الكبرى جارية وغير معارضة بأصالة الجد في التطبيق، هذا اللي إحنا ندعيه في مقام الجواب وننتهي إليه. نقول أن أصالة الجد في الكبرى جارية من دون معارض لعدم جريان أصالة الجد في التطبيق. ما يمكن أن تجري أصالة الجد في التطبيق، وحينئذ تبقى أصالة الجد في الكبرى جارية من دون معارض، وبالتالي تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب. بيان ذلك أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري على التقديرين، على كل تقدير لا تكون أصالة الجد جارية في التطبيق، فلا تكون معارضة لأصالة الجد في الكبرى. ليش؟ لأن التطبيق، شوفوا إخواني، التطبيق حتى يكون نافع وحتى يكون إلى أثر إيش وقت؟ يعني إيش وقت الصغرى تكون نافعة ويترتب عليها الأثر ونأخذ منها نتيجة؟ متى ما إذا كان تطبيقا جديا لكبرى جدية، مو؟ أما إذا كان التطبيق مو جدي أو الكبرى مو جدية فماكو أثر، لا أثر يترتب على التطبيق، فالتطبيق إنما يكون نافعا وإنما يكون ذا أثر عملي، لابد أن يكون تطبيقا جديا لكبرى جدية، وحينئذ على التقديرين نقول هذا لا يمكن أن يتحقق. على التقديرين ليس للتطبيق أثر، والتطبيق لا تجري فيه أصالة الجد. ما يمكن نقول أن التطبيق إنما سيق لبيان الحكم الواقعي، لبيان الحكم الجدي غير التقية غير الصوري، ما يمكن. ليش؟ لأن إحنا انتهينا إلى لابدية رفع اليد عن أصالة الجد بلحاظ أحد الأمرين، هذا لابد منه، هذا إحنا والمحقق العراقي نتفق عليه. ليش؟ لأن الأخذ بكلا الأمرين هذا ينتج نتيجة فاسدة فقهيا جزما، فلابد من رفع اليد عن أحد الأمرين. على التقديرين سواء رفعت أصالة الجد عن الكبرى أو رفعت اليد عن أصالة الجد في التطبيق، على التقديرين ما راح ينتج عندنا تطبيق جدي لكبرى جدية، وبالتالي لا يمكن أن تجري أصالة الجد في التطبيق، لأن أصالة الجد في التطبيق غير ثابتة على التقديرين، لا أثر للتطبيق على التقديرين. يعني تماما كما لو فرضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي لا تجري البراءة فيه على التقديرين، هذا يفتح المجال لجريان البراءة في الطرف الآخر من دون معارض، وبالتالي نبني على البراءة في الطرف الآخر. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول أن أصالة الجد لا تجري في التطبيق على التقديرين، وبالتالي تبقى أصالة الجد في الكبرى من دون معارض، والنتيجة أن الرواية دالة على حجية الاستصحاب. هذا واضح. قال: كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري على التقديرين، إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال، على أي حال، يعني سواء كان التطبيق جديا أو لم يكن جديا، سواء كان التطبيق جديا أو لم يكن التطبيق جديا، ما راح يصير عندنا نتيجة تطبيق جدي لكبرى جدية. ليش؟ لأن التطبيق إن كان جديا كانت الكبرى صورية، والتطبيق إن لم يكن جديا فلا ينتج تطبيق جدي لكبرى جدية. فعلى التقدير ما عندنا هيك نتيجة، يعني عبر بتعبير منطقي حتى نقرب الفكرة، نقول النتيجة تتبع خس المقدمتين. طالما عندنا صورية في إحدى المقدمتين فالنتيجة ما راح تطلع تطبيق جدي لكبرى جدية، لابد من خلل في جدية أحد الأمرين، وبالتالي ما عندنا أثر لهذا التطبيق، ماكو أثر عملي. وحينئذ بعد لا تجري أصالة الجد في التطبيق، فتجري أصالة الجد في الكبرى بلا معارض، من دون معارض. فترجع النتيجة شنو؟ النتيجة هي عين النتيجة اللي ذكرها المحقق العراقي، وأننا مضطرون لرفع اليد عن أصالة الجد بلحاظ التطبيق خاصة دون الكبرى، فتبقى الكبرى جدية دالة على حجية الاستصحاب. ثم المصنف لا يرتضي جواب المحقق العراقي، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.